أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المطهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واهلك عذابهم،
واللعنة الدائمة الأبدية السرمدية على أعدائهم ومبغضيهم والمنكرين لفضائلهم ومنازلهم ومعارفهم وكراماتهم وظلماتهم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا رب محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد، وعجل فرج آل محمد بقائم آل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم واهلك أعداءهم.
عظم الله أجورنا وأجوركم بشهادة مولاتنا المعظمة الصديقة الكبرى التي على معرفتها دارت القرون الأولى، سيدة النساء، قطب رحى الوجود، مولاتنا الزهراء المطهرة البتول صلوات الله عليها. لقد تكلمت كثيرا وكتبت كثيرا حول ظلامة سيدة النساء، وهذا من نعم الله على العبد الفقير. ولكن هذه البحوث التي كتبت في الفوائد البهية وفي أبهى المداد وفي عدة كتب كتبها العاملي، كأن حقها يضيع فيما يتناول ظلامة سيدة النساء. فأحببت الأرشفة الصوتية، لأن أكثر الناس لا يطالعون، وإذا طالعوا وقرأوا لا يفهمون. وثمة جهات لا أريد أن أسميها، معلومة ومعروفة لدى القاصي والداني في الحالة الولائية، يعني إن صح التعبير في الحركة الولائية على الساحة الشيعية، تريد أن تطمس وتخفي كل ما يمت إلى الصديقة الطاهرة بصلة، من ناحية الكرامات، من ناحية الظلامات، من ناحية المعارف، سواء متعلقة بولاية آل البيت وعظمتهم وظلاماتهم التي عانوا منها من قبل أعدائهم، لا سيما أعمدة السقيفة. وأعمدة السقيفة لم تنطفئ جذوتها ونارها، بل استعرت وما تزال تستعر في الوسط الشيعي. الآن الموالون المتبرئون، موالون لآل البيت والمتبرئون من أعدائهم، هناك سيوف مسلطة على رقابهم، لا أعني السيوف الحديدية، وإن كان هذا متوفر على الساحة الولائية. كل من يريد أن يتكلم بشيء عن ظلامات سيدة النساء يؤذونه بطريقة أو أخرى، أذية جسدية، أذية نفسية، أذية روحية، أذية اجتماعية، الأذيات أو مفهوم الأذية ذو مصاديق متعددة، يريدون أن يخمدوا الوهج الظلام التي عانت منها سيدة النساء، سيدة الطهر والقداسة مولاتنا الزهراء البتول، لأن طمس ظلاماتها يستلزم بالضرورة العقلية طمس ولاية أمير المؤمنين علي عليه السلام والحجج الأطهار من بعده، لأن مولاتنا الزهراء البتول هي رأس الولاية، فأي أذية يطال السيدة الزهراء المطهرة يطال بطريق إني أمير المؤمنين عليا والحجج الأطهار من بعده. لذا حاول الأعداء من النواصب والبتريين طمس هذه الظلامة بأي طريقة كانت، فسخروا الأقلام، سخروا الإعلام، سخروا الحكام، سخروا المؤرخين، الشعراء، حتى الرسوم للأطفال سخروها في خدمة المشروع البكري إن صح التعبير، لتنزيه أعمدة السقيفة من الظلم الذي ألحقته أعمدة السقيفة بمولاتنا سيدة النساء. والآن نحن نعاني من هذا الأمر في عصرنا الحاضر، مع أنه عصر التطور وعصر الإنترنت والشبكات العنكبوتية، ولكن للأسف يعني مما يحز في القلب أن الحركة الولائية على الساحة الشيعية لا سيما الساحة اللبنانية، أقصد أنا فئة خاصة، لا أقصد كل المؤمنين، أقصد كل المؤمنين، المؤمنون على أصناف متعددة، ضعيف الإيمان، متوسط الإيمان، راقي الإيمان، اللي منعده نحن أنه راقي الإيمان للأسف نعاني من إحباط تجاه الخمود الذي تعاني منه هذه الفئة. أقولها بصراحة، خمود إعلامي فيما يتناول ظلامة آل البيت عليهم السلام وعلى رأسهم سيدة النساء سيدة الطهر والقداسة مولاتنا الزهراء البتول. على وجه الخصوص الساحة الشيعية البيروتية، وبالأخص الفئة الخاصة التي أنا أعتبرها أنه نواة للدعوة إلى ظلامة سيدة النساء، ظلامة أمير المؤمنين علي، ظلامة الحجج الأطهار، وآخر المظلومين هو إمامنا الحجة القائم المنتظر صلوات الله عليه.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج محمد.
السبب الداعي لهذا الخمود، أنا ذكرت سابقا مرارا وتكرارا عدة أسباب للخمود عند الموالين، خمودهم عن التبليغ عن ظلامات سيدة النساء وبقية الحجج الأطهار، خاصة سيدة النساء لها خصوصية في الفكر الإمامي، لها خصوصية عند الله، الله يحب أن تذكر ظلامات سيدة النساء، والله بالله طالله، لها خصوصية عند رسول الله وهو بكى عليها في حياته وعلى ما سوف يجري عليها، يعني عمل مجلس عزاء على مصائبها وهو شنو؟ وهو في حياته وعلى فراش موته. هكذا أمير المؤمنين علي، وهكذا بقية الحجج. يعني يجب، مش أنه ينبغي، يستحب، يجب على كل متعلم شيعي تعلم شيئا من علوم آل البيت، تعلم شيئا من معارفهم، تعلم كيف يناهض القوم من البتريين والنواصب والعمريين الذين يشككون أو ينفون ظلمات سيدة النساء. ما الضير لهذا المؤمن أن يفرغ يوميا من وقته ساعة أو ساعتين؟ ها؟ وين يفرغ وقته؟ يفرغ وقته على الفيسبوك، يفرغ وقته على الواتساب، يفرغ وقته على بقية الشبكات العنكبوتية. اكتب سطرا واحدا، سطرين، وما شاء الله أنا بعرف ناس بيكتبوا صفحات في العشق والغرام، بيكتبوا قد ما بدك. ما الضير في أن يكتب كل واحد منكم ومن وكل واحد يسمعني، ما الضير في أن يكتب قصاصة صغيرة أو قصاصة صغيرة لينشرها على صفحته في الفيسبوك، أو ينشر مقالا يدافع عن سيدة النساء؟ يعني بدك واحد تجر جار لحتى شنو؟ أنه ينشر مقال؟ لا حبيبي، بده يكون الخير نابع من ذاتك، بده يكون حبك لسيدة النساء وهي أمك، هي أم المؤمنين. إذا لم تكن هاشميا فهي أمك، هي أم المؤمنين، هي سيدتك، هي كل وجودك. لو واحد منا أصاب عرضه أذى من جاره، يخرب الحي ويخرب الدار على من فيها، فكيف إذا أصابت مولاتنا سيدة النساء، أصابها ظلامات وكروبات وهموم وغموم من أناس صحيح ماتوا ولكن أذيالهم ما زالت باقية؟ ولربما يكون في بيتك ذيل من أتباع أعمدة السقيفة، ولربما يكون جارك من أذيال أعمدة السقيفة، وربما يكون قريبك أو ابن عشيرتك أو ابن حيك أو المكان الذي تسكن فيه. وإني ما شاء الله بالمئات هؤلاء من أعوان أعمدة السقيفة. في مناسبة الحزينة لسيدة النساء، كنا نسمع الابتهاجات على لعب الفوتبول والمفرقعات وإطلاق الرصاص. في يوم اقتحام عمر على دار سيدة النساء في هذه المناسبة، ترى حتى الأعراس أجلوها إلى يوم واحد من ربيع أو آخر صفر. هذا إن دل على شيء، إنما يدل على أن الوسط الشيعي البيروتي على وجه الأخص واللبناني على وجه الأعم بعيدون كل البعد عن آل محمد. السبب شنو؟ السبب يرجع إلى جهتين أو إلى أمرين: شقاوة نفوسهم وخبث بواطنهم، والجهة الثانية أو الحيثية الثانية المعممون في الوسط الشيعي اللبناني البعيدون كل البعد عن آل محمد صلوات الله عليه. فيهم المشككون، فيهم النواصب، فيهم البتريون، فيهم العلمانيون، فيهم الشهوانيون. ده الوسط الوسط الشيعي العلمي. نعم هناك نخبة من العلماء على الساحة الشيعية اللبنانية، هؤلاء إما ساكتون وإما يصغون، والقليل أو النذر القليل منهم من ينبري للدفاع عن سيدة النساء، وإنما يحيل إلى شنو؟ يحيل إلى مشايخ عراقيين على الفيسبوك أو على الإنترنت، أو يحيل إلى زيد وعمر هنا وهناك. فلن أطيل، فعود على بدء، أقول أنه أردت أرشفت ما كتبته في أبهى الميدان، لأن الذي يقرأ هم طبقة خاصة، طبقة خاصة علمية خاصة يهمها الأمر، ولكن 90% إن لم يكن 99% من الشيعة، حتى من الذين ينكبون على قراءات متعددة، لا يقرؤون حول ظلمات سيدة النساء. خلاص يقول لك نحن عرفنا أنه والله عمر اقتحم دارها، بس بيجيك واحد من هول العفاريت وبيشكك بالدخول إلى داري، اقتحام دارها، بتلاقي يموج يمينا وشمالا. فمن هنا أحببت أن أرشف هذه المسائل لأهميتي على الصعيد العقدي وعلى الصعيد الاجتماعي والعرفي الذي لا يقرأ بل يصغي أكثر مما يقرأ. نبدأ اليوم بالمصيبة التي حلت على سيدة النساء، ونتطرق إلى المشكك الأكبر، إمام المشككين والضالين، وأنا لا تأخذني في الله لومة لائم، أسميه محمد حسين فضل الله. هذا الرجل عندما شكك في ظلامة سيدة النساء ظهر المستور من العمائم في الحوزات العلمية، وأيدوه بهذا التشكيك. أي تشكيك؟ التشكيك له عدة حيثيات في التشكيك، يعني عدة جهات، إذا بنبحث في تاريخه المكتوب، يعني في كتبه، سواء في تفسير القرآن أو الكتب الفقهية أو الكتب التاريخية أو الكتب النوع الآخر، نرى أغلب ما فيها يتطاول على العقيدة ويشكك في العقيدة ويشكك في التاريخ، وهذا ليس تاريخا محضا، يعني لا يترتب عليه حكم شرعي، تاريخ يستلزم حكما شرعيا وفقهيا. شوفوا مثلا شكك في يوم الغدير، هذه قبل أن يشكك في ظلامة سيدة النساء، شكك في يوم الغدير وقال للعامة، قبل أن تشككوا في قبل أن تبحثوا في الدلالة فابحثوا في سند حديث الغدير، في السند، وشوفوا وين ذكرها، في الندوة في الجزء الأول صفحة 422. وهم أيضا
صلى الله عليه وسلم، أفلح من رفع صوته والصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. وعجل فرجهم واهلك اعدائهم.
قال: إن مشكلتنا هي أن حديث الغدير هو من الأحاديث المروية بشكل مكثف من السنة والشيعة، ولذلك فإن الكثير من إخواننا المسلمين السنة يناقشون الدلالة ولا يناقشون السند، في الوقت الذي لا بد أن تدرس القضية من خلال ذلك أيضا. يعني لا بد أن تدرس شنو قضية السند. يعني أنتم يا إخواننا السنة، هو على لسانه، بعدين ما تبحثوا بالسند، ابحثوا بالدلالة، ابحثوا بالسند. بس تبحثوا بالسند خلاص طمستم حديث الغدير. حتى ما ترسخ الشبهة في أذهان السامعين، أنا رادد عليه في كتاب الفوائد البهية، قلت: تشكيكه بسند الغدير وهو متواتر، والحديث المتواتر لا يبحث في سنده. يعني هلا يما بيقولوا لك مثلا والله منطقة من مناطق لبنان تحترق، وجاءت الناس وتستغيث من الحريق، بعد فيك تناقش بكل واحد قال لك انه في حريق بالمنطقة الفلانية، تقول له والله شو اسمك ومنين جيت ومن وين رحت لوين رحت وكيف كنت، حديث متواتر، او رأيته على شاشات التلفزيون المباشر. فيك تبحث مثلا والله انه هذه القناة التي نقلت الحادث او القنوات هذه شو جنسها وشو فصلها وشو لونها، حديث متواتر نقله فوق 30 شخص، بعدين حديث الغدير نقله 120 صحابيا، عدا عن شنو 120 ألف كانوا حاضرين أو 100 ألف كانوا حاضرين في يوم الغدير. فتشكيكه بسند الغدير لا يتوافق مع مبناه الأصولي الدال على الأخذ بالخبر الضعيف. وهذا وين قالوا؟ في كتاب النكاح في الجزء الأول صفحة 58، قال: يصح الأخذ بالخبر الضعيف في مسألة شنو، في قضايا الفقه، خاصة في مسألة الزواج. طيب، في مسائل النكاح يجوز الأخذ بالخبر الضعيف، ولكن في حديث ولا يشكك في هذا، ما بيقول والله الخبر ضعيف سندا في هذه المسائل الفقهية، وربما لا يكون الخبر صادرا من الحجج الأطهار، ولكن في حديث الغدير مع أنه متواتر، ولا عليكم أن تبحثوا شنو، تبحثوا بالسند. يعني خلاهم يشككوا حتى بالسند، هني بيقولوا السند متواتر، العامة العمياء يقولون أن السند حديث الغدير متواتر، فعم يقولون أنتم أين أنتم، وين صرتم، يعني بيبحثوا بالسند. يعني معناته أنه يتوافق معهم على أن يوم الغدير هو ليس اليوم الذي نصب الله تعالى فيه أمير المؤمنين عليا حاكما على الأمة ووليا عليها بعد رسول الله. فإذن تشكيك بحديث الغدير لا يتوافق مع مبناه الأصولي في المسائل الفقهية، لأنه يأخذ بالمسائل الفقهية بالخبر الضعيف، فيجب بطريق إني أو بطريق أولى أن يأخذ بشنو، بصحة سند حديث الغدير، لأنه متواتر وليس خبرا واحدا ضعيفا حتى يقول أنه والله لا يصح الاحتجاج به. هذا مضافا على أن المتفق عليه عند الشيعة الإمامية برمتهم أن حديث الغدير متواتر، وأن دلالته راقية وممتازة وواضحة لا مغمز عليها أو فيها، وهي أنه من كنت مولاه فهذا علي مولاه، يعني من كنت أولى به من نفسه، يعني النبي له ولاية على أموال الناس وأعراض الناس ودماء الناس وأرواح الناس وعقول الناس، يعني إذا ارتأى أمرا لا يجوز للمؤمنين أن يخطئوه ويقولون لا نحن نرتأي بعكس ما ترتأي، له ولاية، إنما الولاية لله. هذه الولاية لله أعطاها لرسوله ولأمير المؤمنين والحجج الأطهار. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. إنما أداة حصر. الله حصر الولاية بنفسه عز وجل، ثم أعطاها وأعطاها لرسوله وأعطاها للذين آمنوا، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. من هو هذا؟ العامة العمياء يقولون أنه علي بن أبي طالب أمير المؤمنين، هو الذي تختم بصادق بخاتمه، تصدق بخاتمه وهو يصلي. طيب، هذه الولاية لأمير المؤمنين ولسيدة النساء نصوص متواترة عندنا، فوق التواتر بعشرات المرات. بيأتيني هذا محمد حسين بيشكك بدلالة حديث الغدير كما يشكك العمريون، ثم يقول يزيد على الطنبور نغمة، يقول أنه السند ضعيف. لك كيف متواتر وسنده ضعيف؟ والله أنه هذا لا يفهم شيئا من علم الرجال، ولا يفهم شيئا من أصول الفقه، هو وأتباعه. زين، إذن حديث الغدير أشهر من نار على علم، ونحن الشيعة الإمامية نعتمد عليه في إثبات إمامة أمير المؤمنين علي وولايته على الأمة بعد رحيل النبي. من كنتم مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي من ولاه وعادي من عداه، وانصر من نصره واخذل من خذله. حتى جاء عمر وأبو بكر وبايعاه في غديرهم وصفقا على يده وقالا له بخن لك يا علي، أصبحت مولانا ومولى كل مؤمن ومؤمن. طيب، لما نعتدوا على سيدة النساء نقضوا بيعة الغدير. هن بالحقيقة هن لم يعتقدوا برسول الله ولم يعتقدوا بأمير المؤمنين، منافقون، بايعوه ظاهرا ولكنهم سرا وباطنا لا يعتقدون بشيء، بواحد اسمه رسول الله وبواحد اسمه أمير المؤمنين. طيب، الاعتداء على سيدة النساء اقتحام دارها، هذا ملازم لشنو؟ لما فعلوه سابقا. يما في حجة الوداع، بعد حجة الوداع كانوا 9 و10 ملثمين، منهم أبو بكر وعمر وعثمان والجماعات، دحرج الدباب على رسول الله لقتله وهو خارج من غديرهم. فإذا من الذي سمم النبي؟ من الذي قتل النبي؟ هم. دعك من هذا، من الذي قال لرسول الله وهو على فراش موته، عندما قال آتوني بدوات وقرطاس لأكتب لكم كتابا لن تضلوا من بعده أبدا، شو قال عمر؟ قال إن الرجل ليهجر. ثم تبعه القوم، كل ما قال له النبي آتوني بدوات وقرطاس إن الرجل ليهجر، غلبه الوجع. يعني عم يهزي، شو معنات يهجر؟ طيب، رسول الله الذي كان من ربه كقاب قوسين أو أدنى، هو سيد الخلائق على الإطلاق، هو أمير المؤمنين علي وسيدة النساء، هني من نور واحد من طينة واحدة. طيب، هذا يهجر صلوات الله عليه وأبو بكر على فراش موته لا يهجر؟ هذا ابن قتيبة الدينوري. ابن قتيبة الدينوري بيذكر أنه كيف أوصى أبو بكر إلى عمر، أبو بكر لا يهذي ولم يصبه هجر، ولكن رسول الله يهذي، غلبه الوجع ويهجر. هذه والله أن الآية نزلت فيهم، وما صاحبكم بمجنون، ردا على هؤلاء نعتوه بالهجر، نعتوه بالجنون، نعتوه بالسحر. أبو بكر يوصي إلى عمر وهو حريص على الأمة. لاحظوا ابن قتيبة الدينوري الإمامة والسياسة في صفحة 37 بيذكر الرواية صريحة وواضحة. ابن قتيبة الدينوري لم يصبه هجر، بس رسول الله أصابه هجر. لم يترك الأمة أبو بكر سدى، لأنه لابد من تعيين خليفة من بعده. طيب كيف رسول الله ترك هذه الأمة بلا خليفة؟ بصير أبو بكر أحرص على الإسلام من رسول الله، على دعوة العمريين أنه رسول الله لم يوصي، ترك هذا الأمر شورى، تركها للمسلمين. طيب لما لم يترك أبا بكر هذا الأمر شورى للمسلمين؟ هي وحدة. أين حديث الغدير الذي بايع فيه أبو بكر وعمر وغيرهم من المنافقين؟ بايعوا مين؟ بايعوا أمير المؤمنين وقالوا هذه المقالة التي تقدمت. بخن بخن، يعني هنيئا هنيئا لك يا علي. وما معنى أن يرفع النبي يد ابن عمه حتى بان أو ظهر ابطيهما وقال من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاد، إلى آخره. شو كان عم يعمل؟ عم يعمل تمثيلية النبي والعياذ بالله؟ ما كان عم يوصي، هي اسمها حجة الوداع. هو قال لهم هذه الحجة الأخيرة، حجة الوداع. ونزلت الآيتان الشريفتان، آية الإكمال وآية البلاغ. آية البلاغ بالأول ثم آية الإكمال. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. فمن بلغ بأمير المؤمنين أنه هو الوصي من بعدي، نزلت آية الإكمال، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقام القوم يبلغون 120,000 بايعوا أمير المؤمنين عليا. إذن النبي أوصى بأمر من الله إلى علي. والآيات هذه آية التطهير وآية الإمامة وآية المباهلة وآية والآيات التطرة التي نزلت على رسول الله نوه فيها بأمير المؤمنين علي وأهل بيته، ماذا نفعل بها؟ إذن مسألة التعيين الخليفة متعين لم يكن عليه غبار من الأساس. ولكن إشكالنا نحن أنه كيف أبو بكر يوصي إلى عمر ثم عمر بعد انتهاء بعدما قتل طعنه أبو لؤلؤة رضي الله عنه وأرضاه، بعدما طعنه وهو على فراش الموت أوصى لمن؟ أوصى لعثمان، جعلها بين ستة، والستة هولي كلهم أربعة منهم أو خمسة بميلوا لعثمان. أوصل عثمان. طيب كيف أبو بكر بيوصل عمر وعمر بيوصل عثمان؟ ليش؟ حتى ما يتركوا هذه الأمة بلا راع. هني حارسين على هذه الأمة، ورسول الله لم يكن حريصا على هذه الأمة. كل الأنبياء أوصوا بعد رحيلهم أو هم على فراش موتهم، كان النبي يرتحل قبل ما يرتحل يقول لهم خليفتي عليكم، وصيي من بعدي عليكم فلان. طيب ليش انخرق القانون والقاعدة برسول الله؟ كل الأنبياء أوصوا إلى أوصيائهم إلا رسول الله لم يوصي، ترك هذا الأمر شنو؟ ما شاء الله إلى جحافل هذه الأمة. تركها إلى من؟ إلى النواصب، تركها إلى الجفاة الغلاظ الشداد، تركها إلى المنافقين. كيف؟ والله أنه هذه أول ظلامة لرسول الله، ظلامة لنبي الإسلام. لم يظلم نبي كما ظلم رسول الله صلى الله عليه وآله حقيقة، كما تنص الروايات. لم يظلم نبي، هو على لسانه الشريف صلى الله عليه وسلم، لم يظلم نبي كما ظلمت. آدم يا عمي آدم، آدم قبل الرحيل، قبل رحيله أوصى إلى ابنه شيث قبل رحيله، وكانت شنو الخليقة معدودة يعني أنفار متعددين، أوصى إلى شيث وصي يوصي إلى وصي، نبي يوصي إلى وصي، والوصي يوصي إلى آخر إلى آخر، وهكذا. يعني الأوصياء هم أنبياء، نبي يوصي إلى وصي، وهذا الوصي في بحد ذاته نبي. طيب كل هالأنبياء 124 ألف نبي و 124 ألف وصي، كل الأنبياء أوصوا إلى أوصيائهم، إلى من ينوبون عنهم بعد حياتهم بعد رحيلهم، إلا رسول الله ترك لهذه الأمة المشؤومة المنكوسة الملعونة. والهو الذي قال قبل أن يرتحل وخاطب ابنته ريحانته سيدة النساء وكان يشمها، حتى أن عائشة اتهمته في عرضه، قالت أتقبلها في صدرها؟ أتقبلها في فمها؟ هذه الأمة المنكوسة المنحوسة يتركها هيك رسول الله، ويترك ابنته وهو حدثها، وقبل أن يرتحل قبل أن يستشهد سيفعل بك كذا وكذا وكذا، سيكسر تكسر أضلاعك، تجهضين، يرفسك عمر، تضطهدين، تصفقين على خدك بل على خديها. حدثها بالتفاصيل، ماكو داعي ليحدثها بالتفاصيل، ما هي أميرة الوجود سيدة النساء، هي المسددة بالعلم الحضوري، ما تكاملت نبوة نبي إلا بأخذ الميثاق عليه بولايتها. اللي ما بده يقتنع 60 عمره ما يقتنع، بكرة الإمام الحجة بسيفه يقنعه. ما تكاملت نبوة نبي، هي نصوص عندنا، إلا بأخذ الميثاق عليه بولايتها، بالولاء لها والبراءة من أعدائها. لك هول العمريين هول بيحبوا رسول الله، والله لو بيحبوا رسول الله لكانوا شموا نعل الصديقة الطاهرة، لكانوا حملوه وطافوا حوله، كما الآن نطوف حول نعلي النبي إبراهيم بيم الكعبة، ما منطوف حول المقام إسماعيل، مش منطوف حول النعلين؟ ليش؟ هاتان النعلان مقدستان، الله أمر بالطواف حولهما مع الكعبة. فكيف نعل سيدة النساء وأمير المؤمنين ورسول الله وأهل بيتهما الأطهار أعظم بكثير من نعل وين؟ نعالهم الشريفة آل محمد، إن أهل بيت لا يقاس، إن أهل بيت لا يقاس بنا أحد، لا إبراهيم ولا موسى ولا عيسى ولا نوح ولا آدم ولا غير. لو بيحبوا رسول الله وللصحابة المنافقين، والمنافقين ما لهم علاقة بالدين. طيب قبل ما أختم شو بيقول؟ قول أبو بكر، هول بينكروا دخول أبي بكر وعمر على دار سيدة النساء، أنا من فمهم أدينهم. هذه بعد ما التفت لأحد من الشيعة، ما بعرف بحدود اطلاعي، بس ندينهم من أفواههم. ماذا قال أبو بكر على فراش موته؟ نقلها مين؟ ابن قتيبة الدينوري، بس قال وددت أني لم أكشف بيت علي. هون الروايات في مصادرهم، أبو بكر بيتندم على ثلاث لم يفعلهن، يقول يا ليتني لم أفعلهن، وددت أني لم أكشف بيت فاطمة وتركته. بالله عليكم بس بدي دقق أنا بهذا، وددت أحببت يعني أني لم أكشف لم الجازمة، يعني يا ريتني ما كشفت على بيت فاطمة. فاطمة شو معنى الكشف؟ بالله عليكم أنتوا أهل اللسان اللغة العربية، تقول كشفت على بيت فاطمة، كشفت أنا كشفت بالقهر كشفت، ولا لو هي فتحت الباب ما بيقول كشفت أنا أبو بكر، بيقول كشفت. وليش بده يتندم ما دام هي كشفت؟ وددت أني لم أكشف بالقهر باب فاطمة، يعني خلعته اقتحمت دارها. طيب لما بيقتحم الدار بقيادة أبي بكر، بقيادة عمر، بأمر من أبي بكر، قاعد بالمسجد منتظر أنه يبيعوه ويبوسوا له إيده. كان في 3000 مسلح في المدينة، جاء بهم أبو بكر من السنح، وهو والنبي على فراش موته. من هون كانوا يتفقدوا أبو بكر، يقولوا لهم خلوا جنازة النبي 3 أيام. أحد أسبابها هي هذه، ليش ما خلوا يدفن النبي حتى يجي أبو بكر من الصنح؟ لأنه هو مريض، النبي مش مريض، هو عم يعاني من السم. أو عزاء إلى حفصة وعائشة أن يسماه، فصار يسموه رويدا رويدا. فذهب إلى الصنح عم يجمع شنو؟ جمع 3000 مقاتل، هولي مأجورين يعني من البوادي. فقام تأخر أول يوم يا عمي ما إجا، تاني يوم قال له إن عمر لننتظره. خلوا جنازة النبي 3 أيام بلا دفن حتى جاء أبو بكر ب3000 مسلح. بتعرف هول البوادي مجرمين، بيشربوا دماء، يعني ينحرون البعير ويشربون دمه، معروفين كانوا بيشرب الدماء. فإذا 3000 مقاتل مسلح، الذين اقتحموا الدار كانوا على باب الدار 300 إذا ما كانوا أكثر. تصوروا أنتوا 3000 مسلح وين بدهم يكونوا هون مرابطين؟ حول بيت أمير المؤمنين، حول المسجد النبوي، يعني المسجد النبوي هذا كان بيت النبي، مسجد النبوي. حاطين هذه المنطقة كلها ما بتتجاوز قديش نفترض 20 متر ب20 متر. اقتحموا الدار. طيب اقتحام الدار ما بيستلزم ضرب سيدة النساء؟ بالله عليك. طيب واحد ما فتحت لك الباب وعم تقول لك دعني وابن عمي دعونا، إلا افتح الدار وإلا شنو؟ حرقت عليكم الدار. لما قالوا له إن في الدار فاطمة، قال وإن كانت فاطمة؟ من هي دي فاطمة؟ وإن أشعل النار. وكان هو يحمل القبس، هو هذا عمر، قبس من نار، وزنروا البيت كله، هذا خاصة على الباب وما يحيط بالباب، وجاءوا بالحطب الجزل اللي بيحترق، يعني اللي بيشتعل سريعا. ثم شنو؟ ضرب برجله الباب، وكانت هي لائزة خلف الباب، فلما صاحت يقول كدت ألين، ولكنني لما تذكرت سحر أبيها ضغطتها ضغطة. هذه الضغطة هي شنو؟ كادت أنفاسها تخرج من هذه الضغطة، فنزل مسمار الباب. مسمار مش مثل هالمسامير اللي نحن نتعاطاها حاليا، طولها نفترض والله 3 سنتي أو 4 سنتي. مسامير الباب في تلك الفترة الزمنية طوله 10 سنتي و15 سنتي، يعني مثل الملزمي، مش بيسموه مثل خنجر. نزل مسمار في صدرها الشريف، عدا عن انه تكسرت اضلاعها بالطحمة. صور هي معرفة وراء الباب، بلش يضغط بكل قوته، معه مين؟ قنفذ وخالد بن الوليد، وليس ضغطة رجل واحد، يعني 3 يضغطون على الباب ليطحنونها، لأنهم أرادوا قتلها، هم بالأساس يريدون قتلها وقتل أمير المؤمنين علي. كسروا أضلاعها، ضربوها، ضربها عمر على خدها وتناوب على الضرب مين؟ قنفذ. اثنين ضربوها على خدها من وراء الخمار بالطبع، هي كانت موطنة نفسها على أنها سوف يدخل عليها القوم وسوف يضربونها وسوف يرفسونها وسوف يهشمون أضلاعها، هي كانت موطنة نفسها على هذا، هي مأمورة بهذا بأمر من الله. فإذا وددت أني لم أكشف بيت فاطمة، هذا يستلزم شنو؟ يستلزم كل الأمور التي ذكرها الشيعة الإمامية من الضرب والرفس والشتم والسب واللعن وتكسير الأضلاع وإجهاض وليدها محسن صلوات الله عليه. هذه كلها من لوازم اقتحام الدار. حتى لو لم يكن هناك روايات، يكفينا ما قاله هذا الملعون: وددت أني لم أكشف بيت فاطمة. لأنه ماذا ترتب على هذا الكشف؟ ترتب المآسي والظلامات العظيمة العظيمة. هذا بالرغم من أنه هذه المآسي مدونة كلها في أخبارهم وفي أخبارنا. للبحث تتمة، وصلى الله على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله الغر الميامين، لا سيما سيدة نساء العالمين مولاتنا الصديقة الكبرى الزهراء البتول المهضومة المظلومة الغريبة بين قومها. اللهم صلي عليها وعلى أبيها وأمها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه بحق الحق والقائل بالصدق محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، صلى الله عليه وعليهم، والسلام عليه وعليهم وعليكم ورحمة الله وبركاته.